الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا أيها الأحباب الكرام في هذه السلسلة المعنونة بهداية الأنام، شرح أركان الإيمان والإسلام. ولازلنا تحديدا منذ حلقات ماضية نتكلم عن أركان الإيمان بشرح بسيط واضح دون إسهاب وتفصيل، ليكون مناسبا لعوام الناس، بإذن الله يكونوا على هذه العقيدة الصافية، عقيدة القرآن والسنة. نذكر بالسؤال الذي نذكره في كل حلقة، وهو: ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ قلنا: قل عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان الستة، وهي أصول الاعتقاد. تكلمنا في لقاءات ماضية عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا تكلمنا في لقاءين ماضيين عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو اللقاء الثالث الذي يكون الكلام فيه خاصا ومتعلقا بالإيمان باليوم الآخر. قلنا: حتى يكون إيمانك باليوم الآخر إيمانا صحيحا لابد أن تؤمن بستة أمور: أن تؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، أن تؤمن بالموت وبسكراته، وأن تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن تؤمن بالبعث والنشور، وأن تؤمن بالحوادث التي تكون في عرصات يوم القيامة أو في يوم القيامة، وأن تؤمن بالجنة والنار. ذكرنا في اللقاءين الماضيين أشراط الساعة الصغرى والكبرى، يعني الإشارة إليهما أو إليها، وذكرنا كذلك الموت، وذكرنا كذلك عذاب القبر ونعيمه، وتوقفنا عند البعث والنشور. فنقول: وبالله التوفيق. الإيمان بالبعث والنشور هو عقيدة عند المسلمين، ومن كفر بذلك والعياذ بالله لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالبعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث حق، وإلا سيكون هذا الخلق عبثا. والله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، أن ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير العليم السميع البصير، أن ينسبوا إليه العبث والعياذ بالله. فإذا لم يكن هناك بعث ونشور ومحاسبة للعباد سيكون هذا الخلق عبثا. يعني تخيل، تصور أخي الكريم وأختي الفاضلة، في بداية العام الدراسي جميع الدول يعني تقوم الاستعدادات فيها على قدم وساق، يستعدون لتهيئة المدارس وطباعة الكتب والمناهج وإحضار المعلمين والإدارات، ويعني ورش عمل هائلة وإنفاق ومبالغ ضخمة للعملية التعليمية. طيب، فتحت المدارس أبوابها، وفتحت الجامعات والكليات أبوابها، واستقبلت الطلاب والطالبات، ودرسوا عاما كاملا، وصرفت الأموال، ملايين الأموال صرفت على هذه العملية التعليمية، وجد المجدون وثابر المثابرون وحرصوا على دراسة إلى آخره. ثم في آخر العام صدر بيان وزارة التربية قالت: خلاص كل واحد يقعد ببيته، كل الطلبة في بيوت. طيب، والاختبار؟ ما في اسم اختبار، خلاص انتهى، سكر الأبواب. طيب، وهذا العام الذي درسنا، وهذه المجهودات، وهذه الأموال؟ قال: هكذا عبث. أيقبل؟ ليس هناك عاقل يقبل هذا الكلام، يقول هذا عبث، وستقوم الدنيا ولا تقعد على هؤلاء المسؤولين عن هذا الكلام. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكيف يكون هذا الخلق الدقيق وهذا الكون العظيم بشمسه وقمره ونجومه مخلوقاته العظيمة عبث، والإنسان المكلف في هذه الدنيا الذي أنزلت عليه الكتب وأرسلت له الرسل وقام الصراع المحتدم بين الخير والشر، كل هذا عبث؟ ليس عبثا. تنزه ربنا على إذن سيبعث الله عز وجل الخلق في ذلك اليوم العظيم. قال الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الزمر: ونفخ في الصور، هذه نفخة البعث، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يأمر الله إسرافيل، وإسرافيل ملك عظيم من ملائكة الله تبارك وتعالى، موكل بالنفخ في الصور، والصور بوق عظيم، إذا نفخ إسرافيل فيه نفخة الصعق صعق من في السماوات ومن في السفخة يصعق لها جميع الخلائق إلا من استثنى الله عز وجل، واختلف المفسرون في هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل. المهم أن جملة الخلائق يصعقون، ثم يبقى فترة بين النفختين بعد أن يميت الله تبارك وتعالى جميع الخلائق، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو جل في علاه، فيقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيبه، لأنه ليس أحد أصلا، فالجميع قد ماتوا. حتى يجيب نفسه بنفسه المقدسة فيقول: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية، وهي نفخة البعث، كما قال الله عز وجل في تكملة هذه الآية، آية الزمر، قال: ثم تدل على التعقيب، ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، تخرج هذه الأرواح من الصور بأمر ربها، وتذهب كل روح إلى الجسد الذي كانت فيه في هذه الدنيا، سبحان الذي أرشدها. فإذا دخلت الروح في الجسد انتفضت هذه الأجساد وخرجت قياما من قبورها لله رب العالمين. إذا نؤمن بهذا، بالبعث والنشور. ثم بعد ذلك الإيمان الخامس من الأمور التي يقتضيها الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بما يجري في ذلك اليوم العظيم، في يوم القيامة، إذا يعني خرج الناس وانتشروا من قبورهم، يخرجون حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، عراة تماما، غرلا، الأغرل أو الأقلف هو الذي لم يختتن، والختان ما يعرف في بعض البلاد يسمى بالطهارة، الختان، وهي قطع الجلدة الزائدة التي تكون على رأس الذكر، العضو التناسلي، وهذا من كمال الطهارة، وهو واجب على الذكور كما تعلمون. هذه الحشفة الجلدة يعيدها الله عز وجل ليقوم الإنسان كاملا، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، صدق ربي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فيقوم الإنسان كاملا مكملا كما خلقه الله عز وجل، حافيا عاريا غير مختتن، والمرأة كذلك عارية. قد يقول قائل: النساء والرجال عراه، الشباب والفتيات عراه، كيف؟ قد يفتن الإنسان، قد ينظر إلى عورة المرأة أو الفتاة ويستمتع ويتلذذ والعياذ بالله. نقول: يا أخي بارك الله فيك، هذا السؤال الذي ربما يسأله بعض الناس سألته أمنا وحبيبتنا وزوجة حبيبنا وحبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أبيها وسائر الصحب الكرام وأهل بيته الطيبين الطاهرين، عائشة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله النساء والرجال عراة، يعني أنكرت ذلك بحيائها، ولا عجب في ذلك، فهي الحيية الطاهرة الشريفة المبرأة من فوق سبع سماوات، كما برأها ربي تبارك وتعالى رب العالمين، برأها بعشر آيات أنزلت في سورة قرآنية محكمة تتلى في البيوت والمساجد على مسامع الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مما رماها به الأفاكون المنافقون المجرمون، رموا به الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت هذا الكلام، وهو شأن أي امرأة مسلمة عفيفة، كيف يعني عراه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة قال إن الأمر أعظم من ذلك، أعظم بكثير، السماء تنشق والبحار تتفجر والجبال تتطاير والأرض تتزلزل والملائكة قد نزلت وأحاطت بأهل المحشر وطوقتهم صفوفا وأتى الجبار إتيانا يليق بجلاله بعد أن نصب أو وضع عرشه واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وقد غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب ولن يغضب بعده مثله سبحانه وتعالى، فالأمر عظيم. ففي هذه الأجواء، هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبة، الوليد يشيب رأسه من هوله ومن هول ما يرى، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الأم تذهل عن ولد عن ولدها. الآن لو أحرق بيت من البيوت، أسأل الله أن يسلم بيوت المسلمين، الأم أول شيء تفكر فيه ما هو؟ أولادها، قبل أن تفكر في نفسها، ربما تقذف بنفسها في الهلاك في سبيل أن تنقذ أولادها. في ذلك اليوم العظيم تتقطع هذه الأواصر، يا ولدي كان بطني لك سقاء، كان بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، حسنة واحدة، يقول يا أمي نفسي نفسي، الله أكبر. بينما في هذه الدنيا لو قالت لك، لو قالت أم أحدنا له يا ولدي أريد عينك، لقال أعطيك العينين وليس العين الواحدة، ولن يوفيها حقها. لكن لهول ما يرى الإنسان في ذلك اليوم العظيم تنقلب عنده الموازين، ولا هم له إلا أن ينجو بنفسه من عذاب الله. وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يفكر الشاب أن ينظر إلى فتاة الآن في هذه الدنيا؟ ونضرب دائما هذا المثل، تخيل أن شابا، نسأل الله لجميع شبابنا، قد اختلى بفتاة جميلة بارعة الجمال في شقته، يريد أن يفجر بها والعياذ بالله، وتجملت له وتهيأت له، ثم قبل أن يقضي منها وطرها والعياذ بالله في الحرام، سمع طارقا يطرق الباب وهي بين يديه ولا أحد يراه ولكن الله يراه. قال من؟ قالوا له الشرطة مثلا، أو قال فلان أخو هذه الفتاة أو وليها. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حالها؟ كيف يكون حالها؟ هل بعد ذلك سيفكر في شهوته؟ هو إلى الآن لم يقضي وطره، وإلى الآن متشوق والعياذ بالله أن يفجر بها، لكن ذهل، شده، شغل بأمر أعظم. يقال أي فتاة الآن، أي شهوة أفتك من هذه المصيبة؟ فكيف بالله عليكم بذلك اليوم العظيم؟ لذلك نعم، لن ينظر ولن يفكر أن ينظر الرجل إلى عورة المرأة، ولا أن تنظر المرأة إلى عورة، الأمر أعظم وأهول وأشد من ذلك كله. فيحشرون حفاة عراة غرلا بهما في ذلك اليوم العظيم، فنؤمن بكل ما يجري، ولا أستطيع حقيقة أن أطيل وأن أذكر التفاصيل ليوم القيامة، سيذهب الوقت، ولعل تأتي مناسبة أخرى. الذي أريد فقط الإشارة إلى أن الإيمان بكل ما يجري في ذلك اليوم العظيم هو من الإيمان الواجب الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. لا بد أن نؤمن بهذا، أن نؤمن مثلا بتطاير الصحف، أن نؤمن مثلا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أحلى من العسل، أبيض من اللبن، أطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته بعدد نجوم السماء، والذي يشرب من حوضه هو الذي شرب سنته. الله أكبر. الذي يشرب من حوضه هو الذي يشرب سنته قولا وعملا ودعوة وعبادة وجهادا، نسأل الله أجعلنا وياكم منهم. نؤمن كذلك بأن الله عز وجل سيكلم كل أحد كفاحا بلا ترجمان في ذلك اليوم العظيم. نؤمن بالصراط، والصراط هو جسر ممدود، هو كحد السيف وأدق من الشعر، جسر ممدود على متن جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. يعني مثلا لضرب المثال، مثلا ننظر لهذه الكتب إذا كانت ظاهرة في التصوير، لهذه الكتب مثلا، هذه أرض المحشر وهذه أرض الجنة، ومن الأسفل النار، والصراط ممدود من أرض المحشر جسر إلى الجنة، لا أحد يدخل الجنة حتى يمر على الصراط الذي هو على ظهر جهنم. ابتلاء. أنا أظن أن سلعة الله رخيصة، تريد أن تتنعم في جنات النعيم في قصورها مع حورها وغلمانها، وتنغمس في أنهارها، وأن تنظر إلى وجه الله الكريم، وأن تجاور الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تريده بأيسر الأثمان؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. لذلك لا أحد يدخل الجنة حتى يجوز الصراط إلا صنف واحد. يا الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف، صنف واحد. هؤلاء في مأمن، من هم؟ 70,000، كما جاء في الحديث الصحيح، كما روى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عندما رأى عليه الصلاة والسلام الأمم، فرأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر. انظروا أيها المسلمون إلى هذه الثمرة العظيمة، مباشرة من أرض المحشر إلى جنات النعيم. الجنة لها 8 أبواب، باب من هذه الأبواب 8 خاص لهؤلاء 70، وهو الباب الأيمن، يدخل منه فقط هؤلاء 70. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد، وقال عنها الحافظ ابن حجر إسنادها جيد، نسأل الله من فضله، قال ومع كل 70,000، فضل عظيم، مباشرة قبل أن يقيم الله الحساب، يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك 70,000 الجنة من الباب الأيمن من الجنة، من لا حساب عليهم ولا عذاب، مباشرة إلى جنات النعيم. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية توكلا على الله، ولا يكتوون، الكي معروف، توكلا على الله، ولا يتطيرون، التطير التشاؤم، كما نرى من بعض الناس المثقفين إذا أصبح في الصباح بدل أن يذكر الله عز وجل وأن يعتمد على الله تبارك وتعالى وأن يجدد الإيمان في قلبه، يذهب إلى هذه الصحف المخرفة فيفتح على الأبراج، ينظر برج الثور ماذا سيجري لي اليوم، كذا وكذا، يبدأ يتضايق. هذا التطير، هذا التشاؤم الذي كان عند الجاهليين، هذا صاحبه محروم إن لم يتب من هذا الفضل العظيم. قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال الإمام المجدد والعالم المصلح محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الله أكبر. ثم ساق هذا الحديث. فتحقيق التوحيد وكمال التوحيد ليس لكل أحد، فمن حققه فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب مباشرة. عدا ذلك الجميع سيمرون على الصراط، فنؤمن بالصراط وكل ما جاء في الكتاب والسنة مما سيجري في ذلك اليوم العظيم. الأمر السادس والأخير الذي يجب الإيمان به لكي يكون الإنسان مؤمنا باليوم الآخر، قلنا الأمر الأول الإيمان بشراط الساعة الصغرى والكبرى، ثانيا الإيمان بالموت وسكراته، ثالثا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، رابعا الإيمان بالبعث والنشور، خامسا الإيمان بكل ما جاء ذكره في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة من مما سيجري في ذلك اليوم العظيم كما ذكرنا في عرصات يوم القيامة. الأمر السادس والأخير وهو الإيمان بالجنة والنار. يجب علينا أن نؤمن بالجنة والنار وأنهما المآل الأخير والحقيقي للعباد، المستقر إما في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، أو في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى والعياذ بالله. نؤمن بهذا كله وأن الجنة والنار مخلوقتان وهما الآن موجودتان، لا نقول كما يقول أهل البدع أنهما ستخلقان في يوم القيامة، لا، النار والجنة الآن موجودتان. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار وقال ما رأيت منظرا أفضع قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ورأى عليه الصلاة والسلام الجنة، بل دخل الجنة صلى الله عليه وسلم كما في عدد كثيرة. فالجنة والنار موجودتان الآن وهما مخلوقتان وهما باقيتان إلى الأبد، ولا نقول كما يقول أهل البدع إن النار ستفنى سيعذب فيها أهلها فترة من الزمن ثم يفنيها الله عز وجل، وأن الجنة ينعم فيها أهلها فترة من الزمن ثم يفنيها الله عز وجل ولا يبقى إلا الله. هذا كلام باطل. الصواب ما عليه أهل السنة والجماعة الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الجنة والنار الآن موجودتان وهما مخلوقتان وباقيتان إلى الأبد، كما جاء في الحديث الصحيح أن بعد أن يدخل أهل النار النار، وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون في منازلهم، فهؤلاء معذبون وهؤلاء منعمون. يجيء الله يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، لأن الأعراض تجعل في ذلك اليوم العظيم أجساما محسوسة، فيجعل هذا الكبش الأملح الذي هو الموت على بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، يا أهل النار فينظرون، أتعلمون ما هذا؟ قالوا إنه الموت، يعرفهم الله عز وجل، فيذبح. إذن الموت سيموت، سيذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. لذلك هذا أمر عظيم، كان بعض السلف يبكي بكاء مرا، فإذا قيل له يعني ما الذي يبكيك هذا البكاء المر؟ قال والله لو حبسني، يعني الله عز وجل لو حبسني في حمام لم أطق ذلك. لو حطك لست في حمام، لو في غرفة، لو قيل لشخص نضعك في غرفة في أفضل فنادق الدنيا، لكن في غرفة فقط ما تجاوز هذه الغرفة لسنة، هل يقبل؟ لا يقبل. إما أن تعيش في هذه الغرفة لسنة أو تعيش مثلا في كوخ متواضع لعشر سنوات، لا شك أن كل عاقل سيختار الكوخ على هذه الغرفة. فكيف بذلك اليوم العظيم؟ ليس الأمر في غرفة ولا في حمام ولا في سجن، بل في نار، نار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وهي مع هذا كله هي عليهم مؤصدة، أي مغلقة الأبواب، فيها السلاسل والحيات والعقارب، فيها من العذاب والنكال ما لا يطيقه أحد، لأنه لا يعذب عذابه أحد. أما في الجنة فنعيم وخلود متجدد لا ينقطع، عطاء غير مجذوذ، لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم وهم في ذلك خالدون. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غطبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأته ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد إلى النار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبون، والمسلمون بدار الخلد سكانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي لنا أيها الأحباب الكرام في اللقاء القادم أن نتكلم بإذن الله عز وجل عن الركن السادس والأخير من أركان الإيمان وأصول الاعتقاد، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، والكلام فيه مهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونجمعنا على طاعته، وإلى اللقاء في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.